الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو شرح السنة للإمام البربهاري المتوفى في سنة 29 و300، والذي قام بشرحه العلامة صالح الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال الإمام البربهاري: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. يقول الإمام مرة ثانية: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. ابتداء كما تعلمون ليس في السنة قياس، المعني في السنة هنا العقيدة، المعني بكلمة السنة هنا العقيدة. ووجه عدم ثبوت القياس في العقيدة أن العقيدة كلها مبنية على تصديق الأخبار، فإذا ورد الخبر يلزم التصديق، وإذا اختلف في الحديث الذي اشتمل على الخبر فمن صدق لا ينكر عليه ومن لم يصدق لا ينكر عليه، لأن الحديث الذي جاء به الخبر مختلف في صحته، وأيضا ممكن أن يأتي النص المشتمل على الخبر غير صريح الدلالة، يعني الدلالة فيه مش واضح. اختلف العلماء في الاستدلال بهذا الحديث على هذا المعتقد، ليه؟ الدلالة فيه مش صريحة غير واضحة، فلو اختلفوا هنا لا يقال أنهم اختلفوا في العقيدة. ولكن إذا جاء النص بالكتاب أو السنة وهو مشتمل على خبر صريح، هذا الذي نقطع بعدم وجود اختلاف فيه، ومن قال غير ذلك يأتينا بمثال. يبقى جاءني نص في كتاب أو سنة مشتمل على خبر من الأخبار، هذا النص الذي اشتمل على خبر الخبر فيه صريح، ففي هذه الحالة في مثل هذه الأخبار لا يوجد اختلاف قط بين الصحابة، ومن قال غير ذلك بالقيود التي ذكرناها يأتينا بمثال على صحة قوله وأن له ذلك ولو شق نصفين. عشان كده بنقول كلمة إن الصحابة اختلفوا في العقيدة هذه كلمة خبيثة ما ينبغي أن تقال، فإن كان لا محالة قائلها فلابد أن يفصل، نقول اختلف الصحابة في بعض مسائل العقيدة التي جاء الخبر فيها غير صريح أو جاء النص فيها غير صحيح، يبقى ده كلام منضبط. أما أنك تقول هكذا ممكن أن يختلفوا، هذا يا أخوانا هدم للدين من جذوره، وحاشا للصحابة أن يحدث منه ذلك. يبقى يقول ليس في السنة قياس. طبعا كما تعلمون أن مسألة القياس في السنة دي أي في العقيدة مسألة مرفوضة، لأن العقيدة مبنية على تصديق الأخبار. أما موضوع القياس فيستخدم في الأوامر والنواهي، يعني مثلا نقول إيه مثلا، يعني على سبيل المثال القياس المرفوض، ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه القوي ومن أسمائه المتين، هل بناء على ذلك نقول الله عز وجل جلد أو صلب؟ ما هو نفس المعنى، يعني قوي متين جلد صلب كلها نفس المعنى، واخد بالك؟ لا يجوز مطلقا. لما لا تضرب له الأمثال وليس في السنة القياس؟ نعم. ما احنا قلنا طيب هذا من التلبيس والتدليس. احنا بنقول معنى كلمة اختلاف في العقيدة يعني جاء النص المشتمل على خبر والخبر صريح واختلف فيه الصحابة بس. اما ان يأتي نص الخبر غير صريح او ان كان صريحا غير صحيح وبعد ذلك تقول ان هذا ادى الى اختلاف، هذا من التلبيس والتضليل. مبتدع، مبتدع من قال بوجود اختلاف بين الصحابة في العقيدة ده رجل مبتدع. مبتدع يحذر منه حتى لا ينخدع ويتلبس الناس ببدعته. وإلا عقيدة أهل السنة والجماعة مبينة وواضحة أوضح من الشمس في رابعة النهار. إيتي بمثال واحد أن الصحابة اختلفوا في الاعتقاد بس. أما كن هو مجرد كلام، لا، موضوع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في المعراج الأخبار الواردة فيها عبارة عن قسمين، ما كان صحيحا فهو غير صريح وما كان صريحا فهو غير صحيح. والمعتمد كما قال شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل بقلبه، هذا هو المعتمد. وهذا لا يتعارض مع قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولا مع قول عائشة من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفريه. لأن عائشة رضي الله عنها أطلقت نفي الرؤية وابن عباس أطلق الرؤية، فيحمل إطلاق ابن عباس على الرؤية القلبية ويحمل إطلاق نفي الرؤية عند عائشة على الرؤية البصرية وانتهى الأمر. هذا هو الذي عليه العمل وعليه سلف الأمة. أما أن يتكلم مثل هذا المتكلم بمثل هذا الكلام الفج، هذا يخشى منه ويحذر منه لأنه مبتدع ضال، إلا إذا بين له ورجع وتاب، فمن تاب تاب الله عز وجل عليه. يبقى الشاهد يا أخوانا، والسنة ليس فيها قياس ولا تضرب لها الأمثال. طيب نسمع للشرح. السنة المراد بها هنا العقيدة، لأن هذا الكتاب في موضوع العقيدة والعقيدة هي السنة، وهذا الكتاب اسمه شرح السنة. سميت سنة لأن السنة هي الطريق، والعقيدة توقيفية. إيه معنى توقيفية؟ يعني نقف فيها على النص، هو النص الوارد، لا مجال للزيادة فيها أبدا، مدارها على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما خلف ما جاء عن الله ورسوله فإنه باطل وضلال. فهذا معنى قول العلماء إن العقيدة توقيفية لا يدخلها القياس، لأن القياس إنما هو في مسائل الفقه، أي في الحلال والحرام والأحكام، هي التي يدخلها القياس وهي أحكام الحلال والحرام. أما مسائل العقيدة فليس فيها قياس، وإنما هي تسليم وانقياد لما جاء عن الله ورسوله من غير تدخل. اكتب جنبها في الحتة الفاضية كده، فالعقيدة مبنية على تصديق الأخبار. فالعقيدة مبنية على تصديق الأخبار. أيضا قوله ولا تضرب لها الأمثال، كما ذكر الله عز وجل له أسماء وصفات، لا يجوز لنا أن نقيس ونأتي باسم محدث قياسا على اسم موجود، واخد بالك؟ ولا يجوز لنا أن نأتي بصفة محدثة بناء على صفة موجودة حتى لو مرادفة لها في المعنى. لذلك كان المسلك المرضي لأئمة السلف في صفات المولى عز وجل أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الصفات التي لم ترد إثباتا ولا نفيا فالصواب عدم الكلام، كلمش فخلص. ليه؟ لم ترد، أنتم أعلم أم الله؟ وكذلك في مسألة فلا تضرب ولا تضرب لها الأمثال في العقيدة، هذا مرفوض. وأيضا في مسائل الفقه لا يجوز التوسع في الأمثلة والقياس عند ثبوت النص، عشان كده العلماء قسموا القياس إلى قسمين باعتبار الصحة والبطل، قياس صحيح وقياس فاسد. يقول لك القياس ده قياس صحيح، القياس ده قياس فاسد. فاسد يعني إيه؟ فقد أحد أركانه الثلاثة وهي المقي الأصل والفرع والعلة، أو يكون قياس في مقابلة النص، وخبلا. لذلك ذكر هنا في الهامش واقعة أشاروا إليها إشارة، ولها قصة ذكرها الترمذي في سننه، أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث يوما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار، يعني إن أكلتم شيئا مسته النار توضأوا، لأن هذا ينقض الوضوء. فلما قال هذا الكلام اعترض عليه عبد الله بن عباس وقال: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة، أتوضأ من الحميم، يعني من الماء الساخن؟ فقام أبو هريرة رضي الله عنه وملأ كفه حصى، ثم قال: أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توضأ مما مست النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، وخبرك. يبقى أنا بديك نص بتجيب لي أمثال ليه؟ بقول لك الكلام ده محرم، تقول لي أصل، أصل إيه؟ يبقى معنى كلمة أصل، أصل لو إحنا لو عملنا لو ما عملناش، لو رحنا لو ما جناش، ما دي كلها ضرب الأمثال. أنا أقول لك معاك نص، نص يعني معناها إياك أن تحيد عنه، وإن أردت أن تحيد فليكن الحيدة والبعد صريحا دون روغان كروغان الثعالب. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. طيب، هل يا ترى الوضوء مما مست النار على الوجوب، أو بمعنى أوضح، هل إذا أكل الإنسان شيئا مسته النار هل يعتبر الوضوء نقض وينبغي عليه الإعادة إذا أراد أن يفعل العبادة شرط لها الوضوء؟ الجواب لا، لأن هذا الحديث منسوخ بفعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه أكل كتف شاء ثم قام وصلى ولم يتوضأ. فلو أن ابن عباس رد على أبي هريرة بهذا الحديث ما كان لأبي هريرة أن يقول فلا تضرب له الأمثال، ولكن اعترض عبد الله بن عباس اعترض إيه؟ بالقياس بالعقل، وده ما ينفعش في شريعة الإسلام، ما يجوز مطلقا. وهذا الذي ينبغي إخواننا الله يبارك أن نراعيه جيدا، مسألة ضرب الأمثلة والقياسات عند وجود النصوص الشرعية. وتقدم معنا في القصص القرآني فساد قياس إبليس لأنه قاس مع وجود النص، ورحمة الله على الإمام محمد بن سيرين لما قال: أول من قاس إبليس: وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. يبقى أنا عندي قياس يشرع إذا وجد الفرع والأصل والعلة المشتركة بينهم، ففي هذه الحالة يعطى الفرع حكم الأصل طالما ما فيش نص. أما وجد نص خلاص ما عنديش قياس ولا عندي أي كلام إلا السمع والطاعة والرضا والتسليم. يقول: ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء. يقول يعني لا يقال في العقيدة ما وافق الهوى يؤخذ، وما خالف الهوى يرد، كما هي طريقة أهل الضلال، ولذلك سموا أهل الأهواء. عارفين زي مين؟ كمثل الذين يسمون الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، بدأوا يخترعون له أسماء ما دل عليها دليل، ويقول: والله هذا الاسم فيه كمال فيه جلال، وهذا الاسم ليس فيه ذلك، قل أأنتم أعلم أم الله. فالأسماء توقفية على النص، ولا يجوز الاشتقاق لا من الصفات ولا من الأفعال، ومن باب أولى لا من الأهواء ولا من العقول. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فمن لم يسلم للعقيدة الثابتة في الكتاب والسنة فهو إنما يتبع هواه، ولذلك يسمى أهل البدع في العقيدة أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم كما في الآية ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يبقى إذن العقيدة ليس فيها قياس، لا تضرب لها الأمثال، لا تتبع فيها الأهواء. طب أمال إيه؟ قال لك بل هي التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بل هي التصديق بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف، أي التسليم لأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وأمور العقيدة بلا شرح، يعني بلا شرح يخالف معناها الصحيح، وهو الشرح الذي يخالف مدلول النصوص، وهذا انتشر في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كزعمهم أن المراد باليد القدرة، والمراد بالوجه الذات، والمراد بالاستواء الاستيلاء. هذا شرح باطل، لأن هذا هو معنى هذه النصوص، فقوله بلا شرح يعني بلا شرح باطل، أما شرحها بمعنى بيان معناها الصحيح فهذا حق. خدوا بالكم معايا كده هون، يعني في جزئية بتشكل على البعض. احنا بنقول في الصفات ايه كلها؟ نثبت ما اثبته ربنا لنفسه سبحانه وتعالى، وما اثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته بلا تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تكييف، ونؤمن بمعنى الصفات ولا ندري عن الكيفية شيء. لا ندري عن الكيفية، لا لأنه لا يوجد كيفية، بل يوجد ولكن الله عز وجل خبأها عنا. مثال ماذا؟ حديث النزول، وهو في البخاري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل كل ليلة إلى السماء الدنيا. كلمة ينزل فعل مضارع، كويس، الماضي بتاعه نزل والأمر انزل والمصدر النزول. النزول ده في لغة العرب له معنى ولا ملوش معنى؟ منين؟ من عال إلى إيه؟ الأسفل. طيب ها؟ من عال إلى أسفل، ده النزول. طب والصعود؟ من ده في الدنيا محدش يقول كده، إليه يصعد الكلم الطيب، يبقى يصعد يبقى أعلى، تنزل الملائكة يبقى من أعلى إلى أسفل. دي مسائل أبجديات العقول. طيب تعالى بقى نتكلم عن كيفية النزول. يبقى في فرق بين معنى النزول وكيفية النزول. معنى النزول يعني إيه؟ من أعلى إلى أسفل. الكيفية بقى بتختلف، صح؟ منها القفز، ينزل بسلم، يتدلى بسبب من السماء أي بحبل، ينزل بمصعد. دي إيه؟ كيفيات تختلف طبقا لمين؟ للنازل، صح؟ طبقا للنازل. الله عز وجل أخفى الكيفية عنا، أدي معنى كلمة عرفنا معنى الصفة. لأن واحد يقول لك زي الله، طب ما أنت لما تقول معنى الصفة بمعناها كيفت، وبناء على هذا الكلام الخاطئ لجأوا إلى مذهب أشر من التعطيل وهو التفويض. وأدي بالك أخوانا، أشر من التعطيل. يبقى أنا أقول إيه؟ ينزل ربنا، أؤمن بالنزول من أعلى الأسفل. طب إزاي؟ لا أقول لك أنا وقف بقى ما تعرفش. طيب وجاء ربك والملك صفا صف، المجيء معناه كان في مكان انتقل إلى مكان آخر، مش هو ده المجيء في لغة العرب، ولكن كيفية المجيء معرفش، جاء راكبا ماشيا برجل إلى غير معرفش. ليه؟ الله عز وجل أخفى هذا عنا. ففرغ بين معنى الصفة الذي أثبته أهل السنة والجماعة، قالوا نؤمن بالصفة وبمعناها كما جاء في لغة العرب، أما التكييف ما نعرفش. الاستواء الاستقرار والارتفاع، يعني معناها لم يكن عليه ثم استقر واستوى عليه، ده شيء معروف عند العرب. طيب لما جه يستقر كيف؟ الله أعلم، أخفى هذا عني. واضح يا أخواني؟ يبقى أنا عندي معنى الصفة نؤمن به كما جاءت، واخد بالك؟ طيب كيفيته، أي كيفية تنفيذ معنى الصفة، معرفوش، لا أدري عنه، لأن الله عز وجل أخفى. أول واحدة أننا لم نرى الله عز وجل، الثانية ليس له نظير فنقيس عليه. لذلك ضربنا مثل قبل ذلك، احنا قاعدين اهو واحد بيقول لك اسمع ايه الشيخ مثلا، يعني الشيخ صالح قال الشيخ جاي او الشيخ الفوزان جاي، انت لما تسمع مجيء الشيخ الفوزان ما الذي يخطر في بالك؟ بشر جاي، اما ان يمتطي آلة دابة، واما ان ياتي على قدميه. طب لو جاي على قدميه انت بتتخيل ايه؟ بتخيل شخص رجليه تحت وراسه فوق وعمال يشيل ادم ويحط ادم، مش ده اللي احنا متخيله؟ لما قياس الجزئيات على الكليات اللي هو قياس الشمول، لما لعين له نظير. وممكن انت تتخيل مجيء الشيخ الذي لم تره قبل ذلك قط، لانك رايت ايه؟ نظيرا له او مثالا له. اما في حق المولى عز وجل فكلا الامرين ممتنع، ليس له نظير، لم نره، واخد بالك انت ازاي، لم يخبرنا سبحانه وتعالى بالكيفية. لذلك الذكاء الخارق للإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن الاستواء، ما أدري لما لا يذكر هذا الأثر عند أهل البدعة، ولما لا يدندنون حوله ويشقشقون كما في غيره من الأثار التي يأتون بها وهي غير صحيحة. سئل الإمام عن الاستواء، قال له يا إمام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما قالش معنى استوى، لو قال معنى استوى قال له يا ابن الاستقر وارتفع وعلى، لأن ذات معناها في لغة العرب. فلما سأل الرجل هذا السؤال الرواية بتقول فعلت الرحضاء على وجه الإمام مالك، اشتد العرق، وقال له الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، لم يقل نفوض معنى الاستواء، التفويض شر من التعطيل وشر من التأويل. قال الاستواء معلوم المعنى والإيمان به واجب، ولكنه مجهول الكيف، ما نعرفوش، والسؤال عنه بدعة. عنه هذا الضمير عايد على إيه؟ على الكيف ولا على المعنى؟ أحسنت، عايد على الإيه؟ على الكيف. يبقى هنا قول الإمام البربهاري رحمه الله حينما يقول التصديق بآثار رسول الله بلا كيف ولا شرح، المعني بالشرح هنا يعني بلا شرح باطل، اللي هو يدخل في التمثيل، هذا مخالف، ولا يقال لما ولا كيف. كلمة لما ولا كيف، كلمة دي يا أخوانا لا تقال في الاعتقاد أبدا، وكذلك لا تقال في الأحكام. يعني لا نقول لما لربنا يد، لا تقال أبدا، ولا نقول لما لربنا قدم، لا يحل لنا. وكذلك في الأحكام لا نقول لما أمر ربنا بالصلوات الخمس، ولما أمر ربنا بالحج في ذي الحجة والوقوف على عرفة في يوم التاسع، لا يحل لنا لما. ومن أجل هذا كان من كلام نبي الله عيسى إلى قومه يا بني إسرائيل يا معشر الحواريين لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. فرق، لما مش من حقك لأنك عبد، أما بما قول بما أمر ربنا، أمر بكتب وكتب سمعا وطاعة. يبقى في الأحكام الشرعية كلها وفي الاعتقاد لا نقول لما، أما في العقيدة ولا نقول كيف. يبقى لا نقول لما استوى ربنا على العرش، لا يحل لنا. طيب كيف استوى ربنا على العرش، لا يحل لنا. لا يحل أن نقول لما أمر ربنا بالصلاة، لا يحل، ولكن يحل كيف نصلي، يحل، لأن دي عبادة ينبغي علي أن أتعرف عليها حتى أقوم بها على الوجه المرضي لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعيد كلام الإمام مرة ثانية، واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. واضح يا اخواننا العبارة ديت؟ أأمل الله يبارك فيكم إن الكلام ده كله تأثير في الواقع اللي احنا عايشين فيه. في الواقع يبقى لما يجي تتناقش مع إنسان وعمال يجيب لك شبهات عقلية وحدد وهي إحنا وإحنا وإحنا لو عملنا لو ما عملناش لو رحنا لو ما جناش، طيب وما إحنا بندرس الكلام ده ليه؟ لا تضرب لها الأمثال ولا يستخدم فيها القياس ولا تتبع فيها الأهواء، بل هي التصديق بأساد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول الشيخ الإمام البربهاري: فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. دي فقرة في منتهى الخطورة. فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. اعلموا إخواني ثوابت أرجو ألا تحيد عنها. يعني امبارح كنت في زيارة لبعض الشيوخ وهو من طلابي العلامة العثيمين، فقص علينا قصة عن العلامة العثيمين، اسمعها جيدا وافقه ما فيها. والعثيمين إمام، ده مسألة منتهية ولا تلتفت لغير ذلك. اللي حصل بالضبط، العلامة العثيمين واحد جاله وثيق الصلة به بالعثيمين وقال له: يا سماحة الشيخ، عندنا في مكان كذا شاب يافع كبير امتلأ قلبه بفتنة التكفير بكفراتي، ويريد، جاءني لأشفع له عندك أن تجلس معه انظر لتزيل عنه بعض الشبه. طبعا الإمام العثيمين وابن باز وهؤلاء الجهابذة ليس من السهل أن يجلس مع أحد، لأنه إمام ووقته ثمين، ولابد عند الجلوس أن يكون في ضوابط، لأن هؤلاء القوم الوقت عندهم غير عندنا خالص خالص. فبعد الحاحن ووافق الشيخ، قال له: ما عنديش مانع خالص، ركزوا معايا قوي كده. فاتفقوا في مسجد معين الشيخ بيدي درس فيه، وبعد الدرس فيه غرفة في المسجد يجي الطالب وانا هجلس معاه ونزيل عنده ما شبهه. الراجل بيقول له: ايه عنده شبهات فين؟ في التكفير. الشيخ خلص الدرس ورايح فين؟ الغرفة، علشان يعمل ايه؟ يقابل الشاب يرد على الشبهات اللي بلقيه. دخل العلامة العثيمين فإذا بالشاب يجلس في الغرفة وأمامه كومة من الكتب، وفي كل كتاب حاطط ورقة. معايا مشايخ؟ الشيخ اللي كنت عنده من أمس أكرمه الله بيحدثني نقلا عن الرجل الذي شفع عند العثيمين، قال: فدخل العثيمين فنظر فألقى السلام ثم ألقى السلام وخرج ولم يتكلم ولم يجلس. كانت مفاجأة للجميع، وكل بقى رايح والشيخ هيناظر وإمام. فالرجل بيقول له: يا سماحة الشيخ، ما الذي حدث؟ قال: يا بني، مغروز في قلبه. وصلت؟ مغروز في قلبه، يعني ايه؟ مهما كلمته لن يستجيب، مغروزة. ده مش جاي، افتبه، مش جاي عشان يزيل شبهات، ده جاي ناظر عن الباطل وجاي الكتب، جاي نظر عن الباطل. وعشان كده أنا قلتها لكم أكثر من مرة وأعيد: فرق بين من يأتيك ويقول لك أنا أناظرك على كذا كذا، ده باطل، وفرق من يقول أنا عندي الحق كذا ولكن أشكل علي في أمر بس. الأول مبتدع ضال لا يحل الجدل معه ولا الخصوم ولا الكلام ولا الجلوس. أما الثاني يبين له، فإن استجاب فالحمد لله وإلا يلحق بأوله. يبقى أنا جالس بيت واحد جالك قال لك والله أنا عندي أدلة شرعية وخبلك أناظرك في إيه؟ في أن الجنة والنار تفنيان. يعني أنت جاي تناظرني وعندك أدلة بتقول إن الجنة والنار تفنيان، وعندي الأدلة هي وعندي 70 مرجع هون. لو فتحت معه فمك بحرف واحد لا يحل لك. ده راجل صاحب بدعة مبتدع ضال، شأنه من أتاك وقال أناظرك على أن القرآن مخلوق. أنت معي يا أخوانا؟ علشان كده ما يقولك ما تقعد مع الناس. قال أقعد مع إيه؟ ده الرجل جاي ينافح عن ضلال، ينافع عن ضلال. كيف أجلس من ينافع عن ضلال؟ يبقى أنت عندك شك في عقيدتك. وفرق بين من يأتيك ويقول والله شوف أنا فعلا عندي إيمان جازم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن امبارح بقرأ في كتاب وجدت قوله عز من قائل الله خالق كل شيء والقرآن شيء، يبقى القرآن مخلوق. الآية دي مشكلة علي، عندي شبهة، هل لك أن تزيل الشبهة؟ نقول له نعم وكرامة عين. لما ده الرجل ده غير عقيدة صحيح ولكن ألقيت عليه إيه؟ شبهة. يبقى نتكلم معاه. أنت شفتوا الفرق بين الاثنين؟ بين من جاي يجادل في خصومة يقول لك أهو أنا عندي كتاب هو الأستاذ الدكتور الفقيه الوحيد كذا كذا إسماعيل صبح منصور بعنوان شرح الصدر في نفي عذاب القبر، قول له يلا انتهوا مع السلامة، تلحق به من أهل البدعة. ليه؟ ده جاي ينفع عن باطل. عشان كده بقول لكم يا أخوانا عاوزين نفرق بين من استدل ثم اعتقد أهل السنة، وبين من اعتقد ثم أراد أن يبحث عن أدلة فما وجد، فلوى أعناق الأدلة وغاية ما عنده أن قيل وقال، وغاية ما عنده فقه الواقع. لا، أهل بدعة. إياك أن تقترب أو تجلس مع أحد منهم البتة. ليه يا أخوانا؟ هنا بقى الخطورة التي حذر منها السلف. وإن شئت اقرأ كتاب الإمام الصابوني عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث، حذر غاية التحذير من الجلوس مع أهل الأهواء والبدع. يعني من فترة كده واحد اتصل بيه أكثر من نص ساعة يصر على أن يجلس معي، بقول له عشان إيه؟ قال لي علشان إن الإجماع على حرمة الخروج على أئمة الجور والظلمة إجماع منقود. قلت له منقود عندك مش منقود عندي. قال لي عندي أدلة. قلت له اشرب ميتها، واخد بالك؟ ما ينفعش أجلس. أجلس إزاي؟ ده راجل بقول لك جاي يخالفني في أصل المعتقد ويجيب لي أدلة على خلاف أصل المعتقد، كيف أجلس معه؟ يبقى شتان بينما الجلوس مع مبتدع ضال أتى ينافع عن باطل، وبينما ثبتت عقيدته ولكن نظرا لعدم انضباطه في الجلوس والمشي والمجيء طرحت عليه شبهة فزعزعت شيئا مما عنده فأراد أن يستعين بالله ثم بك لتخلصه من هذه الشبهة سمعا وطاعة. يبقى العلامة العثيمين رحمه الله لما دخل لقى الواد جايب كتب وقال لك لا ده مغروزة في قلبه، يعني هو جاي تكفير يعني تكفير، فلو آتيتهم بكل آية حتى يروا العذاب الأليم ما رجعوا. وإلا من عنده مسكة من عقل وإثارة من علم وينظر إلى ما يجري في مصرنا لا يشك قيد أنملة في أن كل ما يحدث من شؤم المعصية ومن العقوبة القدرية. صح يا مشايخ؟ وإلا في عنق من الدماء التي تسال والمباني التي تحرق والمنشآت التي نسفت. لصالح من ومن وراء ذلك؟ والذي يحزنه غاية الحزن إلى الآن ما زال أهل البدعة ينعقون، ولكن عزاؤنا في ذلك والذي يلقي علينا الصبر ويكون على صدورنا كالثلج قول نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما أخبروه أن بعض الصحابة تخلف، قال دعوه إن يك به خيرا يلحقه الله بكم. أأمل أن يكون للكلام تأثير في واقعنا، ودايما التعامل مع أهل البدعة يكون بحزم، أما العواطف فليس لها مكان. دولة أهل بدعة ينافحون عن الباطل، ينافحون عن مذهب الاعتزال. المعتزلة لهم أصول خمسة: الأصل الأول العدل وهو نفي القدر، الأصل الثاني التوحيد معناه نفي صفات الرب المجيد، الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين وهو إخلاص صاحب الكبيرة من الإيمان وإسقاطه في الكفر، الأصل الرابع الحزبة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومعناها الخروج على أئمة الجور والظلم. دي أصول المعتزلة هي التي تحدث الآن وينافع عنها القوم. يبقى لما نسمع كلام طه حسين وهو يقول ما الذي يحملني على أن أذم المعتزلة وأمدح أهل السنة، نسمع هذا الكلام منه وسطره بيده الأثيمة، فنقول لمن يقول بمثل هذا الكلام بس مغلف: هو سلفكم وأنتم خلفهم، هو سلفكم وأنتم خلفهم. لأن هو ده كان إيه دايما بيدندن حول مذهب الاعتزال ويدعو لهم، هو ده اللي بيحصل دلوقتي، ولكن غلفوا المذهب بغلاف فقه الواقع، المصلحة، الضرورة، إلى غير ذلك. يقول نعم فضل 10 دقائق. طيب ماشي.